الرحال علينا خزائن العلم وحواتك عليهم أجمعين. جرت عادة الأصوليين كما ذكرنا قبل ذلك قبل الشروع في مباحث الاستصحاب على بيان شرائط الأصول العملية ما سوى الاستصحاب، يتعرضون إلى بيان شرائط براءة الاحتيار إن كانت تخلية يذكرون له شرائط. أما بالنسبة إلى شرائط البراءة يفصلون بين البراءة الجارية في الشبهات الموضوعية وبين البراءة الجارية في الشبهات الحكمية. أما بالنسبة إلى البراءة الجارية في الشبهات الحكمية فقد أفادوا بأن جريانها بعد إحراز موردها حيث يشك في أصل التكليف مشروط ومنوط بأمرين، الأمر الأول الفعل والأمر الثاني عدم ترتب الضرر على جريان البراءة. أما بالنسبة إلى الشرط الأول فقد وقع كلام بينهم طويل جدا في بيان الدليل على وجوب الفرع. لماذا؟ يقولون نحن عندما نأتي إلى الشبهات الحكمية نشك مثلا أن صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة أو نشك في أن الدخان محرم أو ليس بواجب أو أن الإقامة في الصلاة واجبة أو ليست بواجب. إذا كان شكنا في أصل التكليف حينئذٍ لا ريب في أن عموم الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه العمومات كاملة لموارد الشبهات الحكمية قبل الفحص وبعد الفحص، إذ هو عموم وإطلاق رفع عن أمتي ما لا يعلم قبل أن يفحص لا يعلم فينطبق عليه الدليل حينئذ تجري أصالة البراءة. إذن نحن عندنا عمومات وإطلاقات محكمة في المقام، هذه العمومات قاضية بعدم لزوم الفحص أصلا. لذلك وقع الكلام بينهم في بيان الدليل على وجوب الفحص، هل هناك دليل على وجوب الفحص؟ ثم إذا كان عندنا دليل على وجوب الفحص هل هذا الدليل دليل عقلي أم هو دليل شرعي؟ وإذا كان دليلا شرعيا فما هو هذا الدليل الشرعي؟ لذلك يطيلون في هذا البحث جدا. خلاصة ما يمكن ذكره في المقام هو أن الأدلة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكذلك أيضا البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، ليس المراد هنا من البيان وليس المراد هنا من العلم البيان والعلم الذي يوصله الشارع إلى المكلف يدا بيد بنحو القهر. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني رفع عنهم ما لم يوصله الشارع إلى كل واحد منهم يدا بيد، أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون عبارة عن العلم الواصل كما يقولون ولو في المعرض. ولو في المعرض يعني ماذا؟ يعني بحيث لو أن المكلف فحص عنه لوجده. المراد من العلم والمراد من البيان هو هذا، هو العلم والبيان اللذان تكفل الشارع بإيصالهما إلى المكلف بالطرق الاعتيادية المتعارفة، لا أن الشارع تكفل بإيصالهما ماذا يدا بيد إلى المكلف، بل هو يرسل الأنبياء ويرسل الأئمة ويرسل الأوصياء وينزل الكتب وينزل الشرائع، فتكون الأحكام في معرض الوصول. غاية ما هناك أن المكلف يحتاج إلى ماذا؟ إلى الفحص عنها ليصل إليها أو ليعلم بها. فعندما يأتي الشارع العقل ويقول يقبح العقاب بلا بيان، ليس مراده من البيان هنا البيان الفعلي يعني الذي وصل إلى المكلف يدا بيد، وأما البيان الذي أصدره المولى غاية ما هناك جعله في موضع بحيث لو وصل إليه فحص عنه المكلف فإنه يصل إليه ولكن لم يفحص. أما لو جرت عادة المكلف مثلا، جرت عادة المولى مثلا على ماذا؟ على أنه إذا أصدر خطابا إلى العبد أن يكتبه في سبورة مثلا، وعلى العبد ماذا؟ أن يذهب إلى تلك السبورة ينظر هل كتب المولى فيها شيئا أم لم يكتب شيئا. هنا عندما يكتب المولى شيئا في تلك السبورة والعبد جالس في موضع آخر بحيث لا يرى تلك السبورة، ويقال له مثلا بأن الفعل الكذائي يحتمل وجوبه عليه، هو يترك الامتثال ماذا؟ بحجة أن المولى لم يبين مع عدم الفحص. يقال هنالك بيان موجود لأنه لا يوجد بيان، فلو عاقبك المولى يعاقبك باستحقاق، لأن بيان المولى المراد منه أن يجعل بيانه في معرض الوصول بحيث أنك لو فحصت عنه فإنه ماذا؟ يكون بمرأة وبمسمع. كذلك أيضا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، المراد من العلم المرفوع يعني العلم الذي لم يجعله المولى في معرض الوصول، لا العلم الذي جعله في معرض الوصول أنزله وبينه، غاية ما هناك بأن المكلف ماذا؟ لم يفحص عنه، وإلا لو سأل أدنى شخص لأخبره نعم الحكم كذا، هذا لا يقال بأنه ماذا رفع عنهم ما لا يعلمون، بل هم بمثابة العالمين لوجود العلم في معرض الوصول بالنسبة لهم. إذن فالقول بأن الشبهات الحكمية تشملها عمومات أدلة البراءة الشرعية وأدلة البراءة العقلية، لأنها مقيدة بعدم العلم وعدم البيان، والفرض أن المكلف قبل الفحص لا علم له ولا بيان، نقول كلا لا تشمل، لأنها لو كان المراد من البيان فيها البيان يدا بيد والعلم يدا بيد لكان الكلام صحيحا، العمومات تكون شاملة، لكن ليس المراد من العلم والبيان هو ذلك، بل المراد من البيان يعني ما يجعله المولى في معرض الوصول، وكذلك أيضا ماذا؟ العلم الذي يجعله المولى في معرض الوصول. وبالتالي فإن العبد متى ما شك في تكليف من التكاليف لا يصح له أن يقدم على مخالفة ذلك التكليف المحتمل من غير ماذا؟ من غير بيان، من غير فحص عفوا، لأنه لو أقدم على ذلك من غير فحص لكان وخالف الواقع لكان قد ارتكب ماذا؟ لقد ارتكب خلاف الامتثال مع وجود البيان، وارتكب خلاف المطلوب أيضا مع وجود ماذا؟ مع وجود العلم، لأن المراد من العلم في موضوع البراءة الشرعية العلم المجهول في معرض الوصول، والفرض أنه موجود غايته أنه لم يفحص، والمراد من البيان الذي هو في أدلة البراءة العقلية البيان الذي هو في معرض الوصول، الفرض أنه ماذا؟ موجود. فإذا الصحيح أن أدلة البراءة الشرعية وأدلة البراءة العقلية أصلا لا تشمل بعمومها ماذا؟ موارد جريان البراءة قبل الفحص، بل هي ماذا؟ إنما تجري في موارد جريان البراءة بعد الفحص عن الدليل وفقدان الدليل، حينئذ تجري البراءة وإلا فلا. بالنسبة هذا البيان الذي ذكرته لكم هو غير البيان الذي ذكره المصنف، فأن المصنف دام ظله يسلم بأن عمومات البراءتين شاملة لموارد جريان البراءة قبل الفحص، غاية ما هناك يقول لدينا أدلة تمنعنا من ماذا؟ من التمسك بأدلة البراءة في هذا المقام، فكأن البحث عنده ليس في عدم الاقتضاء، بل الاقتضاء موجود، وإنما البحث عنده منصب في مرحلة المانع، أن هناك مانع يمنعنا بعد أن اقتضت أدلة البراءة عدم لزوم الفحص، هل هنالك عندنا مانع يمنعنا من التمسك بأدلة البراءة أو لا؟ يقول نعم، الأدلة التي دلت على عدم معذورية الجاهل المقصر ماذا؟ تمنعنا من التمسك بأدلة البراءة. يقول عندنا أدلة عديدة قرآنية وروائية نستفيد منها أن الجاهل المقصر ليس بمعذور، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لم لا عمل، فيقول ما كنت أعلم، فيقال له هلا تعلم، فيخصمه الله، وتلك الحجة البالغة كما في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام. فهذه الرواية صريحة في أن الجاهل المقصر الذي ترك العمل لعدم العلم مع إمكانه أن يتعلم هذا يعاقب ويخصمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبما أن الذي يجري أصالة البراءة قبل الفحص مع إمكان الفحص بالنسبة له هو بمثابة الجاهل المقصر، إذ بإمكانه أن يعلم الواقع مع الفحص إلا أنه لم يتعلم، فحين وهذا لا يكون معذورا، فهذا يدلنا على أن أدلة البراءة الشرعية والعقلية لا يصح التمسك بها. إذن لا يصح التمسك بها من جهة المانع. أما البيان الذي بينا وهو من إفادات السيد الشمس دام ظله، فهو إلغاء الاقتضاء أصلا في أدلة البراءة أنها تشمل ماذا؟ تشمل مثل هذا المورد. إذن الشرط الأول الذي ذكره الأصوليون قدس الله أسرار الماضين منهم هو لزوم الفحص. هذا بحث يذكرونه ضمن هذا الشرط. بحث آخر يذكرونه ضمن هذا الشرط هو أن الفحص اللازم ما هو. طبعا هنا أيضا لهم كلمات طويلة، يعني أن الفحص يجب على المكلف بأي مقدار. الذي اختاره المصنف دام ظله الشريف هو أن الفحص اللازم إنما هو بمعنى استفراغ الوسع وبذل الطاقة بمقدار ما يتمكن الإنسان، فإن وصل إلى الدليل كان بها، وإن لم يصل إليه كان معذورا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني يجب عليه أن يفحص بمقدار طاقته حتى يحصل له الإطمئنان بعدم وجود ماذا؟ دليلا في المسألة، حينئذ يصح له إجراء أصالة البراءة من غير محذورين. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. بالنسبة إلى الشرط الثاني ذكروا هو عدم ترتب الضرر على جريان أصالة البراءة، وهذا الشرط ذكره الفاضل التوني أعلى الله مقامه الشريف صاحب الوافية، ثم ذكره الشيخ الأعظم من بعده والشيخ الآخر من بعد الشيخ الأعظم، ومضى في الكتب الأصولية إلى يومنا هذا. وبهذه المناسبة يبحث الأصوليون في علم الأصول حول قاعدة لا ضرر، يبحثون في علم الأصول حول قاعدة لا ضرر بهذه المناسبة، أنه يشترط في البراءة عدم ترتب الضرر عليها، فحينئذ هذا جرهم إلى البحث عن قاعدة لا ضرر بالتفاصيل المعروفة. صاحب الوافية يقول لو أراد المكلف أن يجري أصالة البراءة للشك في أصل التكليف، كانت الشبهة تحريمية أو كانت الشبهة موضوعية، ولكن كان يترتب ضرر على ماذا؟ على إجرائها، فإن بالنسبة للغير فإن ذلك يمنع من جريان. يمثل لذلك بمن كان عنده مثلا قفص ويوجد في ذلك القفص ماذا؟ طير، ويحتمل أن هذا الطير يعود لغيره، قد الطير يعود له وقد الطير يعود لغيره. إذا كان الطير يعود له وحق له أن يفتح له باب القفص ويفعل به ما يريد، كان الطير لغيره فإن فتح باب القفص حينئذ موجب لماذا؟ موجب لتضرر الآخر. يقول هنا لا يقال بأن هذه شبهة موضوعية ولا نعلم ماذا ولا نعلم بالحجة فيها،
فحينئذ يصح لنا إجراء أصالة القراءة، بل يمتنع إجراء. الأصوليون من بعده رغم أنهم أطالوا البحث في هذا الشرط كثير جدا، يعني بحيث وسعوا البحث حول قاعدة لا ضرر بشكل مسهب جدا، يأخذ على يتحال جزءا كبيرا من دورة الأصوليين، مع ذلك هم لا يرون لهذا الشرط وجها. لماذا لا يرون لهذا الشرط وجها؟ يقولون لأن قاعدة لا ضرر إنما هي من الأمارات وليست من الأصول العملية، فإذا كانت من الأمارات، الأمارات متقدمة رتبة على ماذا؟ على الأصول، كما تقدم ذلك. فإذا كان المورد موردا لجريان الأمارات، طب لا يبقى حينئذ ماذا؟ مورد لجريان الأصل، إذ الأصل إنما هو دليل حيث لا دليل. فإذا كان عندنا دليل فحينئذ لا يجري الأصل، بل هم يقولون بأن قاعدة لا ضرر أصلا مقدمة حتى على الأمارات نفسها، لأنها دليل ثانوي حاكم حتى على نفس الأمارات. على أي حال، فإذا جاءنا مورد من الموارد وكان مشمولا لأدلة نفي الضرر، لقاعدة نفي الضرر، فحينئذ أي مورد لجريان أصالة البراءة؟ أصلا تصور جريان أصالة البراءة لا وجه له حينئذ، كما يقول ذلك الشيخ الأعظم على الله مقامه والمحقق الآخر، يقولان إنما تجري البراءة أو تصل النوبة إلى جريان أصالة البراءة حيث لا أمارة عندنا، والفرض أنك تسلم بوجود ضرر في المورد ومع وجود الضرر لا تكون أدلة نفي الضرر هي الحاكمة، فإذا كانت هي الحاكمة أصلا لم تصل النوبة إلى أصالة البراءة، حتى نقول بأنها مشروطة بماذا؟ مشروطة بعدم ترتب الضرر عليها. وبعبارة أخرى، يلزم من هذا الشرط تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، وهذا ليس بممكن. طبعا هنالك كلام للسيد الخوي قدس الله نفسه في دفع ما أفاده هذان العلمان، وأيضا نوقش فيما أفاد، ويأتيكم ذلك مفصلا في محله. فإلى هنا تحصل لدينا بأن البراءة الجارية في الشبهات الحكمية ليست مشروطة إلا بشرط ماذا؟ واحد، وهو لزوم فاحص، وأما اشتراطها بعدم الترتب الضار فهذا لا معنى له. وأما البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية، تقريبا اتفقت كلمة الأصوليين قاطبة على أنها ليست مشروطة بشرط. لماذا ليست مشروطة بشرطين؟ لما قدمنا، عندنا شك، قال المولى أكرم زيدا، أو قال المولى يحرم شرب الخمر، وشككنا في كون هذا المائع خمرا أو ليس بخمر، وهنا يصح إجراء البراءة من غير الفحص، لا نحتاج إلى فحص، بخلاف ماذا؟ بخلاف الشبهة الحكمية. فأنت لا يلزمك أن تسأل بأن هذا المائع خمر أو ليس بخمر وتتحقق من ذلك، بل يصح لك فورا إجراء أصالة البراءة. لماذا؟ طبعا هذا له استثناءات، الاستثناءات في موارد قليلة جدا، منها عند الشك في تحقق المسافة في السفر، ومنها أيضا الشك في تحقق الاستطاعة في الحج، تحققت أو لا. إذا كان يستطيع أن يعرف بأنه، إذا كان يتمكن أن يعرف بأنه مستطيع أو ليس بمستطيع بمجرد الفرق، فهل يصح له إجراء البراءة حينئذ لأنها شبهة موضوعية؟ يقولون لا يصح، هذا مستثنى من عدم اشتراط البراءة في الشبهات الموضوعية بالفحص، مورد الاستطاعة مستثنى، مورد المسافة أيضا ماذا؟ مستثنى، مورد معرفة أن الربح زائد على رأس المال أو ليس بزائدة، معرفة أن الرب في الخمس أنه زائد أو ليس بزائد إذا كان يتوقف على الفحص. أيضا يقولون هنا يجب الفحص، فهي موارد جد قليلة على أي حال. ولكن الضابط الكلي عندهم باستثناء ما دل عليه الدليل الخاص عدم وجوب الفحص، ماذا؟ في موارد الشبهات الموضوعة. لماذا؟ يقولون فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعة. هناك في الشبهات الحكمية يجب على المولى أن يبين ماذا؟ حكمها. فإذا لم يبين المولى حكمها أي شيء، حينئذ تجري البراءتان العقلية والشرعية إذا لم يصل البيان أو العلم ويكون في معرض الوصول. ولكن بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية ليست وظيفة المولى أن يبين ماذا؟ أن هذا خمر أو ليس بخمر. وليس وظيفة المولى أيضا ماذا؟ أن يبين بأن هذا زيد من العلماء الذين يجب إكرامهم أو ليس من العلماء الذين يجب إكرامهم. فحينئذ إذا كان المولى ليست من وظيفته البيان وعدم البيان وليس من وظيفته الإعلام وعدم الإعلام، فمعنى ذلك أن التفصيل الذي ذكرنا هناك وجود بيان في معرض الوصول ونفحص عنه أو وجود علم في معرض الوصول ونفحص عنه، هذا لا وجود له في الشبهات الموضوعية، فلا نحتاج إلى الفحص. ليس هنالك بيان من قبل المولى في معرض الوصول حتى نفحص عنه، وليس هنالك علم من قبل المولى جعله في معرض الوصول حتى نحتاج أن نفحص عنه، وإن لم نفحص عنه نكون ماذا؟ غير معذورين. أصلا الشبهات الحكمية وظيفة بيان موضوعاتها ليست راجعة إلى المولى، فإذا كانت ليست راجعة إلى المولى فإيجاب الفحص حينئذ بأي وجه. من هنا قال الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص فيها بخلاف الشبهات حكمية، وإن خالف في ذلك بعض قليل جدا. هذا ما يرتبط بشرائط البراءة. بالنسبة إلى التخيير، قال المصنف دام ظله والحق معه أنه لا يشترط فيها سوى إحراز موردها فقط، إحراز أن المورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين، وتجري أصالة التخيير حينئذ بغير اشتراط أي شرط آخر. هذا لا كلام، وهذا تنبيه جيد منه، لأنكم لو رجعتم إلى الكتب الأصولية، أصلا الكتب الأصولية يعنونون هذا العنوان بشرائط الأصول العملية أو جريان الأصول العملية، وعندما تقرؤون البحث من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه هم لا يتحدثون عن شرط أصالة التخيير، فقط يتحدثون عن شرط البراءة ويتحدثون عن شرط الاحتياط، مما يجعل الطالب متحيرا خوب وشرائط التخيير ما هي. وكان يحتاج هذا يقتضي التنبيه على أن أصالة التخيير لا هي خارجة ولا تحتاج إلى أي شرطين، وهذا جميل من المصنف. يبقى عندنا أصالة الاحتياط، هل هي مشروطة بشيء أو ليست بمشروطة؟ قالوا بأن الاحتياط في حد نفسه حسن عقلا قبل أن يكون حسنا ماذا؟ شرعا. ولكنه مشروط بشرط واحد هو محل اتفاق بينهم، ومشروط بشرط آخر على بعض المسالك والمدارس. أما الشرط الأول الذي هو محل اتفاق بينهم هو أن لا يوجب احتياط الإخلال بماذا؟ الإخلال بالنظام، وهذا الشرط يدركه العقل قبل أن يبينه الشرط، فإن العقل يدرك بأن الإنسان لو كان عمله بالاحتياط يؤدي إلى الإخلال بالنظام فترك الاحتياط هو الحسن، يعني الحكم بالحسن الذي هو حكم عقلي يسلبه العقل عندما يترتب عليه ماذا؟ إخلال بالنظام. فهذا لا كلام فيه. الشرط الثاني الذي هو مختلف فيه أن لا يكون موجبا للعبث واللعب بأمر المولى. أما إذا ترتب عليه عنوان العبث واللعب بأمر المولى فإنه يكون ماذا؟ قبيحا ولا يصح. متى يترتب عليه العبث بأمر المولى أو اللعب بأمر المولى؟ هم يقولون الاحتياط تارة يستلزم التكرار وأخرى لا يستلزم التكرار. فمتى ما استلزم الاحتياط التكرار كان ماذا؟ كان فيه محذور العبث بأمر المولى. مثلا لو سافر شخص ووصل إلى نقطة من النقاط لم يعلم بذلك أنه قطع مسافة أم لم يقطع، أراد أن يصلي لم يعلم أن القبلة إلى أي جهة، أراد أن يصلي إلى كل الجهات لم يعلم أن أي ثوب من أثوابه هو الطاهر باحتمال النجاسة، أراد أن يصلي إلى كل الجهات مع كل الأثواب لم يعلم بأن أي موضع للسجود هو الطاهر باحتمال نجاسة الأرض، باحتمال نجاسة محل السجود. فحينئذ يقولون لو دار الأمر بين إقدام المكلف على هذا النحو من الاحتياط وبين معرفته عن طريق السؤال بمحل القبلة وبالثوب الطاهر، يقولون إن عدوله من السؤال إلى الاحتياط بهذا النحو ما هو إلا محض تلاعب بأمر المولى سبحانه. المولى يقول لك صلي وبإمكانك أن تعلم كيف تصلي، مع ذلك أنت تعدل إلى هذه الطريقة غير العقلائية فتصلي عشرات الصلوات وبمختلف الهيئات، فهذا يعد عبثا ولعبا بأمر المولى. هذا اللعب يوجب قبح ماذا؟ قبح الاحتياط، لذلك لا يكون جاريا حينئذ. يعني هنا أصالة الاحتياط لا تصح، فيشترط في الاحتياط أن لا يلزم منه لعب وعبث بأمر المولى. من منع؟ هكذا قال. ومن لم يمنع؟ قال هذا مطلقا لا يسلم به، بل هو يختلف باختلاف الأشخاص. فلرب شخص يريد أن يصل إلى حالة الاستيقان بأنه قد جاء بالامتثال التفصيلي لأمر الله سبحانه وتعالى، بحيث يقطع أنه امتثل وأنه يبعد احتمال الشبهة عنه تمام الابتعاد. فإذا كانت هذه نيته كيف يكون عمله عبثا بأمر المولى سبحانه؟ فإذا استلزام التكرار لاحتياط المستلزم للتكرار ليس مطلقا يؤدي إلى اللعب والعبث بأمر المولى، بل هو يختلف باختلاف الموارد. فعلى أي حال بالنسبة إلى أصالة الاحتياط اتفقت كلمتهم على شرط واختلفت كلمتهم بالنسبة إلى شرط آخر. هذا هو الكلام في شرائط الأصول العملية على اختصاره، وفيه تفاصيل تأتيكم في مضانها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.